بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب الكبائر للذهبي، ووصلنا إلى كبيرة اللعان. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: الكبيرة 39، اللعان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. متفق عليه.
قال المصنف رحمه الله: الكبيرة 39، اللعان، أي من هو صاحب لعن يجري على لسانه اللعن، لعن المسلمين. واللعن هو دعاء على الملعون بالطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. وليس هذا من شأن المؤمن الذي قام في قلبه الرحمة والشفقة والمحبة والإحسان. قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت رحمة. فمقتضى الرحمة الدعاء للمسلم لا الدعاء عليه، الدعاء له بالخير، بالصلاح، بالاستقامة، لا الدعاء عليه باللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله وحلول غضب الله عليه. فصفة المؤمن الشفقة والرحمة. ولهذا يأتي عند المصنف قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن باللعان، ليس المؤمن باللعان، أي ليس هذا من صفات أهل الإيمان، ولا يبادر إلى اللعن، لا لعن الناس، ولا لعن الدواب، ولا لعن الأشياء، وإنما على لسانه الدعاء بالخير لا الدعاء بالشر. فهذه ترجمة في بيان هذه الكبيرة، كبيرة اللعن، وأن من يجري على لسانه اللعن ويبادر إليه هذا مرتكب لكبيرة عظيمة وجرم كبير. ثم أخذ يسوق من النصوص ما يدل على خطورة اللعن، لعن المسلم، فذكر أولا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن المؤمن كقتله. متفق عليه. لعنه أي الدعاء عليه باللعنة، بأن يقول لعنه الله أو نحو ذلك، فهذا كقتله. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
سباب المسلم فسوق، وهذا هو موضع الشاهد من الحديث للكبيرة، أن السباب ومنه اللعن فسوق. والفسق هو الخروج عن الطاعة، طاعة الله عز وجل. قوله وقتاله كفر، أي كفر أصغر، ليس بالكفر الأكبر الناقل من الملة، لأنه لا ينتقل بالملة من الملة بالقتل إلا إذا استحل قتل المسلمين. أما بمجرد القتل فإنه كفر دون كفر، وقد دلت نصوص على أن القاتل لا يكون كافرا، سبق الإشارة إلى بعضها. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. رواه مسلم.
اللعانون وكذلك الطعانون، مثل ما سيأتي معنا، ليس المؤمن باللعان ولا الطعان. اللعان هو الذي يدعو على غيره باللعنة وبالشر، والطعان هو الذي يخبر عن غيره بالشر، يعني يطعن فيه بالشر. ولاحظوا الأمرين، وهما منفيان عن المؤمن كما سيأتي: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان. اللعان هو الذي يدعو على غيره بالشر، والطعان الذي يخبر عن غيره بالشر يعني يطعن فيه بشر. قال عليه الصلاة والسلام: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. لماذا؟ لأن الذي يكون يوم القيامة هو ما قام عليه الإنسان في الحياة الدنيا، فإذا كان في الإنسان في الحياة الدنيا حفظ لسانه من الطعن في الناس والشهادة عليهم بالشر، وصال لسانه من الولوغ في أعراضهم والطعن فيهم والسخرية إلى غير ذلك، كان مؤهلا أن يكون شهيدا لهم يوم القيامة، شهيدا لهم بالخير. أما إذا كان يلغ في أعراضهم ويطعن فيهم ويقدح وصاحب همز ولمز، فمثل هذا ليس أهلا أن يكون يوم القيامة شهيدا لهم. والطعان واللعان الذي يشتغل في الدنيا بلعن المسلمين ليس أهلا أن يكون يوم القيامة شفيعا لهم، لأنهم في الدنيا ما سلموا منه، لسانه يجري عليه لعنهم، فلا يصلح يوم القيامة أن يكون شفيعا، لأن الشهيد هو الذي يخبر عن غيره بالخير، والشفيع هو الذي يطلب له الخير ويدعو له بالخير. فمن كان في الدنيا طعانا لعانا ليس مؤهلا أن يكون يوم القيامة شهيدا شفيعا، ليس مؤهلا أن يكون يوم القيامة شهيدا شفيعا، لأنه في الدنيا لم يكن كذلك، لم يكن في الدنيا إلا طعانا ولم يكن إلا لعانا. وهذا المعنى اللطيف في معنى هذا الحديث نبه عليه العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة.
وقال عليه الصلاة والسلام: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار. صححه الترمذي.
قال عليه الصلاة والسلام: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار. وهذا يعطينا أن مفهوم اللعن ليس مقتصرا على هذه اللفظة، كأن يقول القائل لعن الله فلان أو نحو ذلك، وإنما يشمل هذه اللفظة وكذلك بالدعاء بالغضب أو بالنار، كأن يقول لغيره لعنه الله، أو يقول سخط الله عليه أو غضب الله عليه، أحرقه الله بالنار، حرم الله عليه الجنة أو نحو ذلك. لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار. فالمؤمن ليس هذا من شأنه، إذا أخطئ عليه دعا على من أخطأ عليه باللعنة، أو دعا عليه بالغضب أو بالسخط، أو دعا عليه بالحرمان من الجنة، أو دعا عليه بدخول النار. فهذا ليس من شأن رحمة الإسلام القائمة في قلوب المسلمين. فإذا هذا يدل على أن مفهوم اللعن واسع لا يقتصر على هذه اللفظة. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا.
الصديق هي رتبة علية من رتب الدين ومنزلة رفيعة فيه، فالصديقية ليس من شأن أصحابها وأربابها اللعن، وإنما من شأن أصحابها صيانة اللسان وحفظه وشغله بذكر الله والأمر معروف والنهي عن المنكر وما يفيد. نعم.
وعنه قال: ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش البذيء. حسنه الترمذي.
قوله ليس المؤمن أي أن هذه ليست من خصال أهل الإيمان، والمراد بأهل الإيمان أهل الإيمان الكامل الواجب. أما إذا نقص الإيمان وضعف، إذا نقص الإيمان وضعف، قد يقع في لسان من ضعف إيمانه ونقص إيمانه أمثال هذه الألفاظ مثل اللعن والطعن ونحو ذلك. وقوله اللعان الطعان هذه صيغة مبالغة، وصيغة المبالغة قد أو في الغالب يكون مقصودا بها المبالغة، غالبا المقصود يكون فيها المبالغة. لكن قد تأتي صيغة المبالغة ولا يكون مرادا بها المبالغة، مثل هذا الحديث، فقوله اللعان الطعان ليس المراد نفي كثرة اللعن واستدامته، بل نفي وجوده على ألسنتهم، فيكون المراد هنا ليس بذي لعن وليس بذي طعن، يعني هو بعيد عن اللعن وبعيد عن الطعن، ليس من صفاته مثل هذا الأمر، وإن وقع منه شيء نادر واستغفر الله عز وجل وتاب لم يهبط من رتبته، لم يهبط من هذه الرتبة، رتبة الإيمان الكامل، إذا كان شيء نادر وبادر إلى التوبة والاستغفار والدعاء بالخير بدل هذه الكلمة التي انفرطت من لسانه. فإذا هنا المراد بقوله اللعان الطعان أي ليس بذي لعن وليس بذي طعن، ومثله قول الله تعالى وما ربك بظلام، هذه صيغة مبالغة، لكن ليس المراد هنا المبالغة وإنما المراد نفي الظلم أصلا، فالمعنى وما ربك بظلام أي ليس بذي ظلم، ولا الفاحش البذيء، يعني الفاحش في قوله البذيء بلسانه بكلماته السيئة والفاظه النابية. نعم.
وعنه صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإن لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن إن كان أهلا لذلك، وإلا رجعت إلى قائلها. رواه أبو داود.
هذا يدل على أن اللعنة في غاية الخطورة، يعني هي ليست مجرد كلمة تخرج من اللسان وانتهى الأمر، وإنما يتصعد كما أخبر عليه الصلاة والسلام، فإن لم تجد مساغا رجعت، ترجع هذه الكلمة إلى من لعن، فإذا كان أهلا وإلا رجعت على صاحبها، يرجع اللعن على اللاعن نفسه، ولهذا قد يكون بعض الناس يجلب لنفسه اللعنة في اليوم عشرات المرات والعياذ بالله، يجلب لنفسه اللعنة عشرات المرات. نعم.
وقد عاقب النبي صلى الله عليه وسلم التي لعنت ناقتها بأن سلبها إياها، فقال عمران بن حصين وأبو برزة والحديث لعمران قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة لها فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران فكأني أنظر إليها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. رواه مسلم.
وهذا يدل على أن المسلم لا يحل له أن يلعن شيئا، لا الجمادات ولا الحيوانات، لا يحل له أن يلعن. وهذه المرأة لما حرنت هذه الناقة وتمنعت تضجرت منها وبادرت إلى هذه اللعنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما عليها ودعوها لا يصاحبنا ملعون. هذا يدلنا على خطورة اللعنة وضررها. نعم.
وعن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن يحيى بن النضر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه المسلم.
أربى الربا أي أخطره وأشده، استطالة المسلم في عرض أخيه، أن يتطاول على عرض أخيه بالنيل منه وقيعة وسبا وثلبا. نعم.
الكبيرة الأربعون،
هذا فيما يتعلق بعموم اللعن، أما والعياذ بالله لعن الدين أو لعن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أو رب العالمين فهذه ردة عن الإسلام محبطة للأعمال ولا يعذر فيها أحد، لا يعذر فيها أحد ولا يقال معذور جاهل، ما يعذر أحد، وكل أحد يدرك فضاعة هذا الأمر، ولهذا لا يكون لعن الدين أو لعن الإسلام أو لعن رب العالمين لا يكون من مسلم، هذا لا يكون إلا من مرتد ليس بمسلم. نعم.
الكبيرة الأربعون، الغادر بأميره وغير ذلك. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا.
نعم.
وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم.
ثم أورد المصنف رحمه الله هذه الكبيرة: الغدر بأميره وغير ذلك، أي ممن له عليه عهد. فالغدر كبيرة من كبائر الذنوب، وقد جعله أو عده النبي صلى الله عليه وسلم في أوصاف المنافقين، قال: آية المنافق ثلاث، وذكر منها إذا عاهد غدر. فمن صفات أهل النفاق الغدر والخيانة وعدم الالتزام بالعهد. وإذا كان بايع أميرا وقام عليه عهد والتزم بالبيعة ثم غدر، فهذا ارتكب كبيرة وجرما عظيما، جاء التحذير منه في نصوص عامة وخاصة. أما النصوص العامة فهي التي بدأ المصنف رحمه الله بها من الآيات القرآنية التي فيها الأمر بالوفاء بالعهود والعقود التي على الإنسان، فيدخل في عموم هذه الآيات الوفاء بالعهد الذي بين الرعية والراعي. فهذا عهد تمن المسلم عليه ومطالب بالوفاء به والتزامه. فإذا غدر في هذا العهد الذي هو عليه والتزم به ثم غدر، فهو مرتكب لجريمة كبيرة وذنب كبير. وسيأتي في الباب نصوص خاصة يوردها المصنف رحمه الله.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا حقا: من إذا حدث كذب، وإذا أتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه.
الشاهد من الحديث قوله: وإذا عاهد غدر، فهذا من صفات المنافقين. والحديث بعمومه يشمل غدر الراعي بأميره الذي عليه عهد أن يلتزم بطاعته وبيعة له قائمة. نعم.
وقال عليه الصلاة والسلام: لكل غادر لواء يوم القيامة عند إسته، يقال: هذه غدرة فلان، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. رواه مسلم.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لكل غادر لواء. المراد باللواء علامة يشتهر بها عند الناس، والغادر له يوم القيامة علامة تكون عند أسته، يعني عند مقعدته التي يجلس عليها، تكون علامة عليه: غدرة فلان بن فلان، هذه غدرة فلان بن فلان، علامة يعرف بها على الأشهاد يوم القيامة ويفتضح بها بين الناس. فغدرته التي كانت منه في الدنيا تكون تحت أسته، أي تحت مقعدته، علامة وإشهارا تشهيرا به أمام الناس يوم القيامة، يقال: هذه غدرة فلان. ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. من أمير عامة لأهل العلم هنا قولان: لا أعظم غدرا من أمير عامة، أي أن يغدر الأمير بالعامة، فيكون المراد بالغادر هنا الأمير نفسه، بأن يغدر بالعامة فيكون يخون العهود ويخون المواثيق التي بينه وبينهم وبينه وبين غيرهم مما يسبب الدمار والأخطار والشرور، والجناية على المجتمع. والنووي رحمه الله في شرحه لمسلم قال وهو المشهور في معنى الحديث. والمعنى الثاني وهو أن المراد بغدر أمير عامة أي أن يغدره أو أن يغدر به أحد من رعيته. فقوله أعظم غدرا من أمير عامة أي أعظم غدرا من الغدر بأمير العامة، فيكون من رعيته من يغدر به، فهذا من الكبائر، وهو معنى معروف في الحديث. وإرادة الذهبي رحمه الله للحديث هنا الغادر بالأمير يدل على أنه أراد هذا المعنى للأول، أراد هذا المعنى لا المعنى الأول. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه البخاري.
ثم
أورد هذا الحديث في الثلاثة
الذين يكون الله سبحانه وتعالى خصمهم يوم القيامة، يكون الله عز وجل خصمهم يوم القيامة، ثم ذكرهم. الأول وهو الشاهد من الحديث لهذه الكبيرة: رجل أعطى بي ثم غدر. بي أي بالله، ومعنى أعطى بي أي أعطى بالله، أي أعطى عهدا يلتزم به، أقسم عليه بالله، أعطى عهدا يلتزمه وأقسم عليه بالله، كان يقول لغيره أو لأمير أو نحو ذلك: والله الذي لا إله إلا هو إن لك علي عهد أن ألتزم بالطاعة أو ألتزم بكذا، ثم يغدر. فيكون من هؤلاء الثلاثة الذين الله عز وجل خصمهم يوم القيامة: أعطى بي ثم غدر، وهو الشاهد الكبيرة من هذا الحديث. الأمر الثاني: رجل باع حرا فأكل ثمنه. رجل باع حرا أي باع رجلا حرا، وجد رجلا حرا فأخذه وقال إنه رقيق لي، ثم باع وأكل ثمنه. وقوله أكل ثمنه هذا باعتبار الغالب في وجوه الانتفاع أنه الأكل، لكن لو باعه واستفاد في ثمنه غير الأكل، أمرا آخر غير الأكل، كان يشتري ثيابا أو يشتري بيتا أو يشتري دابة أو نحو ذلك، فالحكم واحد. فذكر الأكل ليس على وجه التعيين والتخصيص، وإنما على اعتبار أن هذا هو الغالب في وجوه الانتفاع.
ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره.
استوفى منه يعني ما طلب منه أن يقوم به من عمل وصناعة، استوفاها منه كاملة، ثم لما جاء وقت دفع الأجرة لم يعطه، فهذا من الثلاثة الذين يكون الله سبحانه وتعالى خصيمهم يوم القيامة.
وقال صلى الله عليه وسلم: من خلع يده من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم.
قوله لا حجة له، الحجة في الدين، والدين جاء بالأمر بالطاعة في الكتاب والسنة، فمن خلع اليد من الطاعة لا حجة له، ليس عنده إلا الأهواء، ليس عنده إلا الأهواء واتباع النفس واتباع أهل الشر والفساد. أما القرآن والسنة لا حجة لمن يخلع اليد من الطاعة، لا حجة له في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن يقرأ النصوص الواردة في هذا الباب لا يجد فيها دعوة إلى خلع اليد من الطاعة، وإنما فيها الدعوة إلى السمع والطاعة والصبر والدعاء وإصلاح النفس وغير ذلك من المعاني الواردة في نصوص الباب، فلا يكون له حجة
يلقى الله عز وجل ولا حجة له. قال ومن وليس نعم ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وأهل الجاهلية الذين يموتوا ميتتهم كانت حالهم عدم السمع والطاعة، ويأنف الواحد منهم أن يكون يسمع أو يطيع أو أن يكون له أمير، فجاهليتهم كتاب ذلك مع أن فيه المصلحة لهم وللمجتمع، لكن جاهليتهم تأبى ذلك ولا ترضى. فمن خصال الجاهلية عدم السمع والطاعة. ولهذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما ألف كتاب مسائل الجاهلية التي جاء الإسلام بمخالفتها، فذكر في أول ثلاث خصال مسائل الجاهلية عدم السمع والطاعة، ما ينضوون تحت أمير، وإنما هم متمزقون ومتفرقون، ولهذا بينهم تطاحن وحروب وعداوات وشر. والإمرة لا ينتظم أمر الجماعة إلا بها، فلا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. فإذا لم يكن هناك سمع وطاعة، وكان بدل ذلك الافتيات على ولي الأمر ونزع اليد من الطاعة وشق العصا والخروج، هذا الذي هو يفرق الكلمة ويشق الصف ويوجد التطاحن والحروب وإراقة الدماء وانتهاك الأعراض إلى غير ذلك. فمن مات ونعم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية، لأن هذه الخصلة التي هو عليها إلى أن مات هي من خصال أهل الجاهلية، فيلقى الله سبحانه وتعالى بعمل أهل الجاهلية ولا يلقى الله سبحانه وتعالى بعمل أهل الإسلام. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه الصفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء أحد ينازعه فاضربوا عنق الآخر. رواه مسلم.
ثم ذكر هذا الحديث المشتمل على الترغيب العظيم لمن أراد لنفسه أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، ومن زحزح عن النار ويدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فذكر عليه الصلاة والسلام أن من أحب ذلك فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. وهذه قاعدة عظيمة جمعت الدين كله في المعاملة بين الله والمعاملة بين العباد. أما المعاملة مع الله فبالإيمان به واليوم الآخر وما يتطلب هذا من استعداد وسعي له بسعيه، وأما المعاملة مع العباد فأن يأتي لهم الشيء الذي يحب أن يؤتى إليه. قال أن تأتي وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. وهذا الحديث يعتبر قاعدة في باب الأخلاق والمعاملة، قاعدة عظيمة، بل لا تجد أوفى منها بيانا ولا أحسن منها إيضاحا لحقيقة الخلق الحسن والمعاملة الكريمة. ولو قيل لك أعطنا ضابطا في حسن المعاملة وحسن الأخلاق لما وجدت جوابا أوفى من هذا الحديث. حسن المعاملة وكمال الأخلاق أن تأتي للناس الشيء الذي تحب أن يؤتى إليك، وهذه قاعدة عظيمة. بمعنى لو سألت ما هو الخلق الحسن مع الوالدة مثلا، طبق الحديث أن تأتي لها الشيء الذي تحب أن يؤتى إليك. إن لو كنت أنت الوالدة ما الذي تريد؟ ما الخلق الحسن مع من أشتري منه بضاعة؟ أن تأتي له الشيء الذي تحب أن يؤتى إليك لو كنت أنت الذي تبيع. زميلك ما المعاملة التي تحب أن يعاملك بها؟ وما الخلق الحسن الذي ترجوه؟ منه أن تأتي إليه الشيء الذي تحب أن يؤتى إليك. فهذا حقيقة قائدة من أروع ما يكون في حسن المعاملة. فحسن المعاملة وكمال الأخلاق يكون بتحقيق هذا الحديث، وهو أن يأتي الناس أن يأتي للناس الشيء الذي يحب أن يؤتى إليه، الذي يحب أن يتعامل الناس معهم به. مثل هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقوله يحب لأخيه هذا فيما يقوم في القلب تجاه الإخوان. والحديث الذي أورده الذهبي هنا يتعلق بالمعاملة الظاهرة، كيف تكون بين المسلم وبين إخوانه. نعم. والشاهد من الحديث قوله: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وتمرة قلبه، يعني التزم له بالطاعة والتزم بالعهد وبايعه فليطعه إن استطاع، فليطعه إن استطاع. فإن جاء أحد ينازعه فاضربوا عنقه، وهذا هو الشاهد. إن جاء أحد ينازعني غدر وخرج عن العهد ونازع الإمام وغدر به، قال فاضربوا عنقه. وهذا الدليل على أن هذا العمل كبيرة، لأن فيها حد وأن يقتل. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. متفق عليه.
الشاهد من الحديث: ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه نصوص متكاثرة في الأمر بطاعة الأمير والسمع له. والعلماء رحمهم الله بسطوا هذه الأحاديث في مصنفات خاصة، وأفردوا لها أبوابا خاصة لكثرتها في الكتب الجوامع، ككتاب الإمارة في صحيح مسلم، ساق فيه كثير من الأدلة في السنة فيما يتعلق بحقوق الولاة والسمع والطاعة لهم. وينبغي أن يعلم المسلم هنا أن الذي أمر بالسمع والطاعة للأمير هو الذي أمر بالصلاة، وهو الذي أمر بالصيام، وهو الذي أمر بالحج. الذي أمر بالسمع والطاعة للأمير هو الذي أمر بهذه الطاعات. بل جاء في بعض الأحاديث ذكر السمع والطاعة للأمير مضموما إلى هذه الطاعات، وأنه من أسباب دخول الجنة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع في خطبة له، قال: اتقوا ربكم وصلوا فرضكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة مالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. فذكر طاعة ولي الأمر مضمومة إلى الصلاة والصيام والزكاة، ذكرها مضمومة لفرائض الإسلام، وجعل كل ذلك من موجبات دخول الجنة، من موجبات دخول الجنة. قال: تدخلوا جنة ربكم. فالذي أمر بطاعة الأمير هو الذي أمر بالصلاة، وهو الذي أمر بالحج، وهو الذي أمر بالزكاة. ولكن بسبب الأهواء التي تدخل النفوس وتلج إلى الصدور، يتغجر بعض الناس من الأحاديث التي تتعلق بالسمع والطاعة لولاة الأمر. فتجده مثلا لو قرأ في صحيح مسلم، إذا قرأ كتاب الصلاة يقرأ بصدر منشرح غير منزعج أبدا، وإذا قرأ كتاب الصيام في صحيح مسلم لا يجد أي انزعاج، بل يقرأ بإقبال وحرص ونهم ورغبة. وإذا قرأ كتاب الزكاة كذلك، الحج. وإذا وصل كتاب الإمارة وجد في قلبه حسيكة. هذه بسبب الأهواء، هذه بسبب الأهواء. أن الإنسان يجد تضجر، أو يسمع مثلا موعظة أو خطبة في حق الأمير تورد فيها الآيات والأحاديث فينزعج ويتضجر، هذا من الأهواء. لأن الذي أمر بالسمع والطاعة للأمير هو الذي أمر بالصلاة، هو الذي أمر بالصيام، وهو الذي أمر بعموم العبادات. فلماذا يجد الإنسان في صدره هنا وينشرح صدره هناك إلا لوجود الهوى. الهوى هو الذي يحرك في النفوس ما يحرك. والواجب على المسلم أن يطرح الأهواء وأن يكون ملزما لنفسه بالسنة في كل أبواب الدين، يكون ملزما لنفسه بالسنة في كل أبواب الدين، والسنة خير وبركة. والأهواء خطر على الإنسان وضرر في دينه ودنياه. ولهذا خروج الإنسان عن قواعد الشريعة فيما يتعلق بالسمع والطاعة للولاة ينشأ عنها اختلال الأمن، واختلال الأمن ينشأ عن عدم قرار الناس في عبادتهم، فلا تؤدى الصلاة ولا يؤدى الحج ولا يؤدى الصيام ولا يطلب العلم. كل هذه الأمور لا تؤدى إلا مع قلق وخوف وعدم اطمئنان. تجد الإنسان قد يخرج الصلاة وقد لا يخرج، يخشى على نفسه يخشى على بيته. أما الحج ففي خطر عظيم في الذهاب إليه لاختلال الأمن. أما الطاعات الأخرى أيضا لا تتيسر لاختلال الأمن، فالأمن يختل والطاعات لا تتيسر للناس. ولا يتيسر للناس أن يؤدوا عبادة الله عز وجل بطمأنينة إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. ولهذا جاءت النصوص متكاثرة بالسمع والطاعة، عليكم بالسمع والطاعة، أحاديث كثيرة في هذا الباب. والواجب أن تتلقى هذه الأحاديث بالقبول وانشراح الصدر، وأن يعلم المسلم أن الذي قال هذه الأحاديث هو الذي جاءت عنه أحاديث الصيام وجاءت عنه أحاديث الحج. فإذا كنت قبلت أحاديث الصيام وأحاديث الحج وأحاديث الزكاة وغيرها بانشراح صدر، فهذه أيضا يجب أن أتلقاها بانشراح صدر، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر. أما إذا دخلت الأهواء ودخلت الجاهلية على الإنسان وقال لا كيف أسمع وأطيع وأنا ابن فلان وأنا كذا وأنا الذي كذا ولا يمكن أن أسمع أو أطيع، هذه الجاهلية، هذه هي الجاهلية، وهذه أعمال الجاهلية، عدم السمع والطاعة والخروج على الجماعة، جماعة المسلمين. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. متفق عليه.
الخروج من السلطان ولو قدرا يسيرا هو من أعمال الجاهلية، ومن مات على ذلك مات على خصالهم، لأن الجاهلية من شأنهم في هذا الباب عدم السمع والطاعة. ويرى الواحد منهم أن سمعه وطاعته للأمير ينقص من قدره ويتنافى مع شأنه ومع مكانته، وأنه صاحب المكانة الفلانية والشأن الفلاني، فكيف يكون من هذه الجاهلية؟ لا يراعي مصالح الأمة ولا يراعي مصلحته ولا يراعي ما يترتب على خروجه من الفساد ومن الشر، وإنما الذي أمام ناظريه هو أن مكانته لا يليق بها أن يكون منها سمع وطاعة للأمير. أما الأمور الآخر الأخرى والتبعات والأضرار والمفاسد والأخطار التي تترتب على عدم السمع والطاعة، كل هذه لا يلتفت إليها، فهذه جاهلية، وهذا من عمل الجاهلية. فمن خرج من الطاعة ولو شبرا، يعني لو قدرا يسيرا وأمرا قليلا، ومات على ذلك، يعني مات ولم يتب من ذلك، مات ميتة جاهلية.
وقال صلى الله عليه وسلم: من خرج من الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه.
وهذا أيضا فيه خطورة الخروج ولو شيئا قليلا، وكيف أنه يترتب عليه ما يترتب من الانحلال، ما يترتب من الانحلال واللحوق بخصال الجاهلية وأعمالهم وصفاتهم. نعم.
قال: وهذا صحيح من وجوه عدة صحاح. وأي جرم أعظم من أن تبايع رجلا ثم تنزع يدك من طاعته وتنكث الصفقة وتقاتله بسيفك أو تخذله حتى يقتل.
هذه خلاصة يعني ذكرها المصنف عندما أنهى إرادة هذه الأحاديث، قال أي جرم أعظم من أن تبايع رجلا إلى آخره، يعني على ضوء ما وقفنا عليه من النصوص والأدلة، أي جرم أعظم من أن يكون الإنسان بهذه الصفة وبهذه المصادمة والمخالفة لهذه النصوص العظيمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. صحيح.
قوله فليس منا هذا دليل على أن الأمر كبيرة. من حمل علينا السلاح يعني أشهر السيف ورفعه وشق العصا ونزع اليد من الطاعة وحمل السلاح، فقال عليه الصلاة والسلام فليس منا.
والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب الكبائر للذهبي، ووصلنا إلى كبيرة اللعان. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: الكبيرة 39 اللعان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. متفق عليه.
قال المصنف رحمه الله: الكبيرة 39 اللعان، أي من هو صاحب لعن يجري على لسانه اللعن، لعن المسلمين. واللعن هو دعاء على الملعون بالطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل، وليس هذا من شأن المؤمن الذي قام في قلبه الرحمة والشفقة والمحبة والإحسان. قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت رحمة. فمقتضى الرحمة الدعاء للمسلم لا الدعاء عليه، الدعاء له بالخير بالصلاح بالاستقامة، لا الدعاء عليه باللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله وحلول غضب الله عليه. فصفة المؤمن الشفقة والرحمة، ولهذا يأتي عند المصنف قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن باللعان، ليس المؤمن باللعان، أي ليس هذا من صفات أهل الإيمان، ولا يبادر إلى اللعن، لا لعن الناس ولا لعن الدواب ولا لعن الأشياء، وإنما على لسانه الدعاء بالخير لا الدعاء بالشر. فهذه ترجمة في بيان هذه الكبيرة، كبيرة اللعن، وأن من يجري على لسانه اللعن ويبادر إليه هذا مرتكب لكبيرة عظيمة وجرم كبير. ثم أخذ يسوق من النصوص ما يدل على خطورة اللعن، لعن المسلم، فذكر أولا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن المؤمن كقتله. متفق عليه. لعنه أي الدعاء عليه باللعنة بأن يقول لعنه الله أو نحو ذلك، فهذا كقتله. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
سباب المسلم فسوق، وهذا هو موضع الشاهد من الحديث للكبيرة، أن السباب ومنه اللعن فسوق، والفسق هو الخروج عن الطاعة، طاعة الله عز وجل. قوله وقتاله كفر، أي كفر أصغر ليس بالكفر الأكبر الناقل من الملة، لأنه لا ينتقل بالملة من الملة بالقتل إلا إذا استحل قتل المسلمين، أما بمجرد القتل فإنه كفر دون كفر. وقد دلت نصوص على أن القاتل لا يكون كافرا، سبق الإشارة إلى بعضها. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، رواه مسلم.
اللعانون وكذلك الطعانون مثل ما سيأتي معنا، ليس المؤمن باللعان ولا الطعان. اللعان هو الذي يدعو على غيره باللعنة وبالشر، والطعان هو الذي يخبر عن غيره بالشر، يعني يطعن فيه بالشر. ولاحظوا الأمرين، وهما منفيان عن المؤمن كما سيأتي، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان. اللعان هو الذي يدعو على غيره بالشر، والطعان الذي يخبر عن غيره بالشر، يعني يطعن فيه بشر. قال عليه الصلاة والسلام: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. لماذا؟ لأن الذي يكون يوم القيامة هو ما قام عليه الإنسان في الحياة الدنيا، فإذا كان في الإنسان في الحياة الدنيا حفظ لسانه من الطعن في الناس والشهادة عليهم بالشر، وصال لسانه من الولوغ في أعراضهم والطعن فيهم والسخرية إلى غير ذلك، كان مؤهلا أن يكون شهيدا لهم يوم القيامة، شهيدا لهم بالخير. أما إذا كان يلغ في أعراضهم ويطعن فيهم ويقدح وصاحب همز ولمز، فمثل هذا ليس أهلا أن يكون يوم القيامة شهيدا لهم. والطعان واللعان الذي يشتغل في الدنيا بلعن المسلمين ليس أهلا أن يكون يوم القيامة شفيعا لهم، لأنهم في الدنيا ما سلموا منه، لسانه يجري عليه لعنهم، فلا يصلح يوم القيامة أن يكون شفيعا، لأن الشهيد هو الذي يخبر عن غيره بالخير، والشفيع هو الذي يطلب له الخير ويدعو له بالخير. فمن كان في الدنيا طعانا لعانا ليس مؤهلا أن يكون يوم القيامة شهيدا شفيعا، ليس مؤهلا أن يكون يوم القيامة شهيدا شفيعا، لأنه في الدنيا لم يكن كذلك، لم يكن في الدنيا إلا طعانا ولم يكن إلا لعانا. وهذا المعنى اللطيف في معنى هذا الحديث نبه عليه العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة.
وقال عليه الصلاة والسلام: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار، صححه الترمذي.
قال عليه الصلاة والسلام: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار. وهذا يعطينا أن مفهوم اللعن ليس مقتصرا على هذه اللفظة، كأن يقول القائل لعن الله فلان أو نحو ذلك، وإنما يشمل هذه اللفظة وكذلك بالدعاء بالغضب أو بالنار، كأن يقول لغيره لعنه الله، أو يقول سخط الله عليه أو غضب الله عليه، أحرقه الله بالنار، حرم الله عليه الجنة أو نحو ذلك. لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار. فالمؤمن ليس هذا من شأنه، إذا أخطئ عليه دعا على من أخطأ عليه باللعنة، أو دعا عليه بالغضب أو بالسخط، أو دعا عليه بالحرمان من الجنة، أو دعا عليه بدخول النار. هذا ليس من شأن رحمة الإسلام القائمة في قلوب المسلمين. فإذا هذا يدل على أن مفهوم اللعن واسع لا يقتصر على هذه اللفظة. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا.
الصديق هي رتبة علية من رتب الدين ومنزلة رفيعة فيه، فالصديقية ليس من شأن أصحابها وأربابها اللعن، وإنما من شأن أصحابها صيانة اللسان وحفظه وشغله بذكر الله والأمر معروف والنهي عن المنكر وما يفيد. نعم.
وعنه قال: ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش البذيء. حسنه الترمذي.
قوله ليس المؤمن أي أن هذه ليست من خصال أهل الإيمان، والمراد بأهل الإيمان أهل الإيمان الكامل الواجب. أما إذا نقص الإيمان وضعف، إذا نقص الإيمان وضعف قد يقع في لسان من ضعف إيمانه ونقص إيمانه أمثال هذه الألفاظ مثل اللعن والطعن ونحو ذلك. وقوله اللعان الطعان هذه صيغة مبالغة، وصيغة المبالغة قد أو في الغالب يكون مقصودا بها المبالغة، غالبا المقصود يكون فيها المبالغة، لكن قد تأتي صيغة المبالغة ولا يكون مرادا بها المبالغة مثل هذا الحديث. فقوله اللعان الطعان ليس المراد نفي كثرة اللعن واستدامته، بل نفي وجوده على ألسنتهم، فيكون المراد هنا ليس بذي لعن وليس بذي طعن، يعني هو بعيد عن اللعن وبعيد عن الطعن، ليس من صفاته مثل هذا الأمر. وإن وقع منه شيء نادر واستغفر الله عز وجل وتاب لم يهبط من رتبته، لم يهبط من هذه الرتبة رتبة الإيمان الكامل، إذا كان شيء نادر وبادر إلى التوبة والاستغفار والدعاء بالخير بدل هذه الكلمة التي انفرطت من لسانه. فإذا هنا المراد بقوله اللعان الطعان أي ليس بذي لعن وليس بذي طعن. ومثله قول الله تعالى: وما ربك بظلام، هذه صيغة مبالغة، لكن ليس المراد هنا المبالغة وإنما المراد نفي الظلم أصلا. فالمعنى وما ربك بظلام أي ليس بذي ظلم. ولا الفاحش البذيء، يعني الفاحش في قوله البذيء بلسانه بكلماته السيئة والفاظه النابية. نعم.
وعنه صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإن لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن إن كان أهلا لذلك، وإلا رجعت إلى قائلها. رواه أبو داود.
هذا يدل على أن اللعنة في غاية الخطورة، يعني هي ليست مجرد كلمة تخرج من اللسان وانتهى الأمر، وإنما هي تصعد كما أخبر عليه الصلاة والسلام: فإن لم تجد مساغا رجعت، ترجع هذه الكلمة إلى من لعن، فإذا كان أهلا وإلا رجعت على صاحبها، يرجع اللعن على اللاعن نفسه. ولهذا قد يكون بعض الناس يجلب لنفسه اللعنة في اليوم عشرات المرات والعياذ بالله، يجلب لنفسه اللعنة عشرات المرات. نعم.
وقد عاقب النبي صلى الله عليه وسلم التي لعنت ناقتها بأن سلبها إياها، فقال عمران بن حصين وأبو برزة والحديث لعمران قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة لها فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أنظر إليها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. رواه مسلم.
وهذا يدل على أن المسلم لا يحل له أن يلعن شيئا، لا الجمادات ولا الحيوانات، لا يحل له أن يلعن. وهذه المرأة لما حرنت هذه الناقة وتمنعت تضجرت منها وبادرت إلى هذه اللعنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا ما عليها ودعوها، لا يصاحبنا ملعون، وهذا يدلنا على خطورة اللعنة وضررها.
نعم.
وعن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن يحيى بن النضر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه المسلم.
أربى الربا أي أخطره وأشده، استطالة المسلم في عرض أخيه، أن يتطاول على عرض أخيه بالنيل منه وقيعة وسبا وثلبا. نعم.
الكبيرة الأربعون،
هذا فيما يتعلق بعموم اللعن. أما والعياذ بالله لعن الدين أو لعن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أو رب العالمين، فهذه ردة عن الإسلام مثبطة للأعمال، ولا يعذر فيها أحد، لا يعذر فيها أحد، ولا يقال معذور جاهل، ما يعذر أحد، وكل أحد يدرك فضاعة هذا الأمر. ولهذا لا يكون لعن الدين أو لعن الإسلام أو لعن رب العالمين لا يكون من مسلم، هذا لا يكون إلا من مرتد ليس بمسلم. نعم.
الكبيرة الأربعون، الغادر بأميره وغير ذلك. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا.
نعم.
وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم.
ثم أورد المصنف رحمه الله هذه الكبيرة: الغدر بأميره وغير ذلك، أي ممن له عليه عهد. فالغدر كبيرة من كبائر الذنوب، وقد جعله أو عده النبي صلى الله عليه وسلم في أوصاف المنافقين، قال: آية المنافق ثلاث، وذكر منها إذا عاهد غدر. فمن صفات أهل النفاق الغدر والخيانة وعدم الالتزام بالعهد. وإذا كان بايع أميرا وقام عليه عهد والتزم بالبيعة ثم غدر، فهذا ارتكب كبيرة وجرما عظيما، جاء التحذير منه في نصوص عامة وخاصة. أما النصوص العامة فهي التي بدأ المصنف رحمه الله بها من الآيات القرآنية التي فيها الأمر بالوفاء بالعهود والعقود التي على الإنسان، فيدخل في عموم هذه الآيات الوفاء بالعهد الذي بين الرعية والراعي. فهذا عهد تمن المسلم عليه ومطالب بالوفاء به والتزامه. فإذا غدر في هذا العهد الذي هو عليه والتزم به ثم غدر، فهو مرتكب لجريمة كبيرة وذنب كبير. وسيأتي في الباب نصوص خاصة يوردها المصنف رحمه الله.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا حقا: من إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه.
الشاهد من الحديث قوله: وإذا عاهد غدر، فهذا من صفات المنافقين. والحديث بعمومه يشمل غدر الراعي بأميره الذي عليه عهد أن يلتزم بطاعته وبيعة له قائمة. نعم.
وقال عليه الصلاة والسلام: لكل غادر لواء يوم القيامة عند إسته، يقال: هذه غدرة فلان، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. رواه مسلم.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لكل غادر لواء. المراد باللواء علامة يشتهر بها عند الناس، والغادر له يوم القيامة علامة تكون عند أسته، يعني عند مقعدته التي يجلس عليها، تكون علامة عليه. غدرة فلان بن فلان، هذه غدرة فلان بن فلان، علامة يعرف بها على الأشهاد يوم القيامة ويفتضح بها بين الناس، فغدرتها التي كانت منه في الدنيا تكون تحت أسده أي تحت مقعدته علامة وإشهارا تشهيرا به أمام الناس يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان. ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة، من أمير عامة لأهل العلم هنا قولان، لا أعظم غدرا من أمير عامة أي أن يغدر الأمير بالعامة، فيكون المراد بالغادر هنا الأمير نفسه بأن يغدر بالعامة، فيكون يخون العهود ويخون المواثيق التي بينه وبينهم وبينه وبين غيرهم مما يسبب الدمار والأخطار والسرور والجناية على المجتمع. والنووي رحمه الله في شرحه لمسلم قال وهو المشهور في معنى الحديث. والمعنى الثاني وهو أن المراد بغدر أمير عامة أي أن يغدره أو أن يغدر به أحد من رعيته، فقوله أعظم غدرا من أمير عامة أي أعظم غدرا من الغدر بأمير العامة، فيكون من رعيته من يغدر به، فهذا من الكبائر، وهو معنى معروف في الحديث. وإرادة الذهبي رحمه الله للحديث هنا الغادر بالأمير يدل على أنه أراد هذا المعنى لا الأول، أراد هذا المعنى لا المعنى الأول. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه البخاري.
ثم
أورد هذا الحديث في الثلاثة
الذين يكون الله سبحانه وتعالى خصمهم يوم القيامة، يكون الله عز وجل خصمهم يوم القيامة، ثم ذكرهم. الأول وهو الشاهد من الحديث لهذه الكبيرة: رجل أعطى بي ثم غدر، بي أي بالله، ومعنى أعطى بي أي أعطى بالله أي أعطى عهدا يلتزم به، أقسم عليه بالله، أعطى عهدا يلتزمه وأقسم عليه بالله، كان يقول لغيره أو لأمير أو نحو ذلك: والله الذي لا إله إلا هو إن لك علي عهد أن ألتزم بالطاعة أو ألتزم بكذا، ثم يغدر. فيكون من هؤلاء الثلاثة الذين الله عز وجل خصمهم يوم القيامة: أعطى بي ثم غدر، وهو الشاهد الكبيرة من هذا الحديث. الأمر الثاني: رجل باع حرا فأكل ثمنه. رجل باع حرا أي باع رجلا حرا، وجد رجلا حرا فأخذه وقال إنه رقيق لي، ثم باع وأكل ثمنه. وقوله أكل ثمنه هذا باعتبار الغالب في وجوه الانتفاع أنه الأكل، لكن لو باعه واستفاد في ثمنه غير الأكل أمرا آخر غير الأكل، كان يشتري ثيابا أو يشتري بيتا أو يشتري دابة أو نحو ذلك، فالحكم واحد، فذكر الأكل ليس على وجه التعيين والتخصيص، وإنما على اعتبار أن هذا هو الغالب في وجوه الانتفاع.
ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، استوفى منه يعني ما طلب منه أن يقوم به من عمل وصناعة، استوفاها منه كاملة، ثم لما جاء وقت دفع الأجرة لم يعطه، فهذا من الثلاثة الذين يكون الله سبحانه وتعالى خصيمهم يوم القيامة.
وقال صلى الله عليه وسلم: من خلع يده من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم.
قوله لا حجة له، الحجة في الدين، والدين جاء بالأمر بالطاعة في الكتاب والسنة، فمن خلع اليد من الطاعة لا حجة له، ليس عنده إلا الأهواء، ليس عنده إلا الأهواء واتباع النفس واتباع أهل الشر والفساد. أما القرآن والسنة لا حجة لمن يخلع اليد من الطاعة، لا حجة له في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن يقرأ النصوص الواردة في هذا الباب لا يجد فيها دعوة إلى خلع اليد من الطاعة، وإنما فيها الدعوة إلى السمع والطاعة والصبر والدعاء وإصلاح النفس وغير ذلك من المعاني الواردة في نصوص الباب، فلا يكون له حجة يلقى الله عز وجل ولا حجة له. قال: ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وأهل الجاهلية الذين يموتوا ميتتهم كانت حالهم عدم السمع والطاعة، ويأنف الواحد منهم أن يكون يسمع أو يطيع أو أن يكون له أمير، فجاهليتهم تأبى ذلك مع أن فيه المصلحة لهم وللمجتمع، لكن جاهليتهم تأبى ذلك ولا ترضى. فمن خصال الجاهلية عدم السمع والطاعة. ولهذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما ألف كتاب مسائل الجاهلية التي جاء الإسلام بمخالفتها، فذكر في أول ثلاث خصال مسائل الجاهلية عدم السمع والطاعة، ما ينضوون تحت أمير، وإنما هم متمزقون ومتفرقون، ولهذا بينهم تطاحن وحروب وعداوات وشر. والإمرة لا ينتظم أمر الجماعة إلا بها، فلا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. فإذا لم يكن هناك سمع وطاعة، وكان بدل ذلك الافتيات على ولي الأمر ونزع اليد من الطاعة وشق العصا والخروج، هذا الذي هو يفرق الكلمة ويشق الصف ويوجد التطاحن والحروب وإراقة الدماء وانتهاك الأعراض إلى غير ذلك. فمن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، لأن هذه الخصلة التي هو عليها إلى أن مات هي من خصال أهل الجاهلية، فيلقى الله سبحانه وتعالى بعمل أهل الجاهلية ولا يلقى الله سبحانه وتعالى بعمل أهل الإسلام. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه الصفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء أحد ينازعه فاضربوا عنق الآخر. رواه مسلم.
ثم ذكر هذا الحديث المشتمل على الترغيب العظيم لمن أراد لنفسه أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، ومن زحزح عن النار ويدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فذكر عليه الصلاة والسلام أن من أحب ذلك فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. وهذه قاعدة عظيمة جمعت الدين كله في المعاملة بين الله والمعاملة بين العباد. أما المعاملة مع الله فبالإيمان به واليوم الآخر وما يتطلب هذا من استعداد وسعي له بسعيه، وأما المعاملة مع العباد فأن يأتي لهم الشيء الذي يحب أن يؤتى إليه. قال: أن تأتي وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. وهذا الحديث يعتبر قاعدة في باب الأخلاق والمعاملة، قاعدة عظيمة، بل لا تجد أوفى منها بيانا ولا أحسن منها إيضاحا لحقيقة الخلق الحسن والمعاملة الكريمة. ولو قيل لك أعطنا ضابطا في حسن المعاملة وحسن الأخلاق لما وجدت جوابا أوفى من هذا الحديث. حسن المعاملة وكمال الأخلاق أن تأتي للناس الشيء الذي تحب أن يؤتى إليك، وهذه قاعدة، قاعدة عظيمة. بمعنى لو سألت ما هو الخلق الحسن مع الوالدة مثلا، طبق الحديث أن تأتي لها الشيء الذي تحب أن يؤتى إليك. إن لو كنت أنت الوالدة ما الذي تريد؟ ما الخلق الحسن مع من أشتري منه بضاعة؟ أنت أن تأتي له الشيء الذي تحب أن يؤتى إليك لو كنت أنت الذي تبيع. زميلك ما المعاملة التي تحب أن يعاملك بها؟ وما الخلق الحسن الذي ترجوه منه؟ أن تأتي إليه الشيء الذي تحب أن يؤتى إليك. فهذا حقيقة قاعدة من أروع ما يكون في حسن المعاملة. فحسن المعاملة وكمال الأخلاق يكون بتحقيق هذا الحديث، وهو أن يأتي الناس، أن يأتي للناس الشيء الذي يحب أن يؤتى إليه، الذي يحب أن يتعامل الناس معهم به. مثل هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقوله يحب لأخيه هذا فيما يقوم في القلب تجاه الإخوان. والحديث الذي أورده الذهبي هنا يتعلق بالمعاملة الظاهرة كيف تكون بين المسلم وبين إخوانه. نعم.
والشاهد من الحديث قوله: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وتمرة قلبه، يعني التزم له بالطاعة والتزم بالعهد وبايعه فليطعه إن استطاع، فليطعه إن استطاع. فإن جاء أحد ينازعه فاضربوا عنقه، وهذا هو الشاهد. إن جاء أحد ينازعني غدر وخرج عن العهد ونازع الإمام وغدر به، قال فاضربوا عنقه. وهذا الدليل على أن هذا العمل كبيرة، لأن فيها حد وأن يقتل. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. متفق عليه.
الشاهد من الحديث: ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه نصوص متكاثرة في الأمر بطاعة الأمير والسمع له. والعلماء رحمهم الله بسطوا هذه الأحاديث في مصنفات خاصة، وأفردوا لها أبوابا خاصة لكثرتها في الكتب الجوامع، ككتاب الإمارة في صحيح مسلم، ساق فيه كثير من الأدلة في السنة فيما يتعلق بحقوق الولاة والسمع والطاعة لهم. وينبغي أن يعلم المسلم هنا أن الذي أمر بالسمع والطاعة للأمير هو الذي أمر بالصلاة، وهو الذي أمر بالصيام، وهو الذي أمر بالحج. الذي أمر بالسمع والطاعة للأمير هو الذي أمر بهذه الطاعات. بل جاء في بعض الأحاديث ذكر السمع والطاعة للأمير مضموما إلى هذه الطاعات، وأنه من أسباب دخول الجنة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع في خطبة له، قال: اتقوا ربكم وصلوا فرضكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة مالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. فذكر طاعة ولي الأمر مضمومة إلى الصلاة والصيام والزكاة، ذكرها مضمومة لفرائض الإسلام، وجعل كل ذلك من موجبات دخول الجنة، من موجبات دخول الجنة. قال: تدخلوا جنة ربكم. فالذي أمر بطاعة الأمير هو الذي أمر بالصلاة، وهو الذي أمر بالحج، وهو الذي أمر بالزكاة. ولكن بسبب الأهواء التي تدخل النفوس وتلج إلى الصدور، يتغجر بعض الناس من الأحاديث التي تتعلق بالسمع والطاعة لولاة الأمر، فتجده مثلا لو قرأ في صحيح مسلم إذا قرأ كتاب الصلاة يقرأ بصدر منشرح غير منزعج أبدا، وإذا قرأ كتاب الصيام في صحيح مسلم لا يجد أي انزعاج، بل يقرأ بإقبال وحرص ونهم ورغبة. وإذا قرأ كتاب الزكاة كذلك الحج، وإذا وصل كتاب الإمارة وجد في قلبه حسيكة. هذه بسبب الأهواء، هذه بسبب الأهواء، أن الإنسان يجد تضجر أو يسمع مثلا موعظة أو خطبة في حق الأمير تورد فيها الآيات والأحاديث فينزعج ويتضجر. هذا من الأهواء، لأن الذي أمر بالسمع والطاعة للأمير هو الذي أمر بالصلاة، هو الذي أمر بالصيام، وهو الذي أمر بعموم العبادات. فلماذا يجد الإنسان في صدره هنا وينشرح صدره هناك إلا لوجود الهوى؟ الهوى هو الذي يحرك في النفوس ما يحرك. والواجب على المسلم أن يطرح الأهواء وأن يكون ملزما لنفسه بالسنة في كل أبواب الدين، يكون ملزما لنفسه بالسنة في كل أبواب الدين، والسنة خير وبركة، والأهواء خطر على الإنسان وضرر في دينه ودنياه. ولهذا خروج الإنسان عن قواعد الشريعة فيما يتعلق بالسمع والطاعة للولاة ينشأ عنها اختلال الأمن، واختلال الأمن ينشأ عن عدم قرار الناس في عبادتهم، فلا تؤدى الصلاة ولا يؤدى الحج ولا يؤدى الصيام ولا يطلب العلم، كل هذه الأمور لا تؤدى إلا مع قلق وخوف وعدم اطمئنان. تجد الإنسان قد يخرج الصلاة وقد لا يخرج، يخشى على نفسه يخشى على بيته. أما الحج ففي خطر عظيم في الذهاب إليه لاختلال الأمن، أما الطاعات الأخرى أيضا لا تتيسر لاختلال الأمن، فالأمن يختل والطاعات لا تتيسر للناس، ولا يتيسر للناس أن يؤدوا عبادة الله عز وجل بطمأنينة إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. ولهذا جاءت النصوص متكاثرة بالسمع والطاعة، عليكم بالسمع والطاعة، أحاديث كثيرة في هذا الباب. والواجب أن تتلقى هذه الأحاديث بالقبول وانشراح الصدر، وأن يعلم المسلم أن الذي قال هذه الأحاديث هو الذي جاءت عنه أحاديث الصيام وجاءت عنه أحاديث الحج. فإذا كنت قبلت أحاديث الصيام وأحاديث الحج وأحاديث الزكاة وغيرها بانشراح صدر، فهذه أيضا يجب أن أتلقاها بانشراح صدر، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر. أما إذا دخلت الأهواء ودخلت الجاهلية على الإنسان وقال لا كيف أسمع وأطيع وأنا ابن فلان وأنا كذا وأنا الذي كذا ولا يمكن أن أسمع أو أطيع، هذه الجاهلية، هذه هي الجاهلية، وهذه أعمال الجاهلية، عدم السمع والطاعة والخروج على الجماعة، جماعة المسلمين. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. متفق عليه.
الخروج من السلطان ولو قدرا يسيرا هو من أعمال الجاهلية، ومن مات على ذلك مات على خصالهم، لأن الجاهلية من شأنهم في هذا الباب عدم السمع والطاعة، ويرى الواحد منهم أن سمعه وطاعته للأمير ينقص من قدره ويتنافى مع شأنه ومع مكانته، وأنه صاحب المكانة الفلانية والشأن الفلاني، فكيف يكون من هذه الجاهلية، لا يراعي مصالح الأمة ولا يراعي مصلحته ولا يراعي ما يترتب على خروجه من الفساد ومن الشر، وإنما الذي أمام ناظريه هو أن مكانته لا يليق بها أن يكون منها سمع وطاعة للأمير. أما الأمور الآخر الأخرى والتبعات والأضرار والمفاسد والأخطار التي تترتب على عدم السمع والطاعة، كل هذه لا يلتفت إليها، فهذه جاهلية، وهذا من عمل الجاهلية. فمن خرج من الطاعة ولو شبرا، يعني لو قدرا يسيرا وأمرا قليلا، ومات على ذلك، يعني مات ولم يتب من ذلك، مات ميتة جاهلية.
وقال صلى الله عليه وسلم: من خرج من الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه.
وهذا أيضا في خطورة الخروج ولو شيئا قليلا، وكيف أنه يترتب عليه ما يترتب من الانحلال، ما يترتب من الانحلال واللحوق بخصال الجاهلية وأعمالهم وصفاتهم. نعم.
قال: وهذا صحيح من وجوه عدة صحاح. وأي جرم أعظم من أن تبايع رجلا ثم تنزع يدك من طاعته وتنكث الصفقة وتقاتله بسيفك أو تخذله حتى يقتل.
هذه خلاصة يعني ذكرها المصنف عندما أنهى إرادة هذه الأحاديث. قال: أي جرم أعظم من أن تبايع رجلا إلى آخره، يعني على ضوء ما وقفنا عليه من النصوص والأدلة، أي جرم أعظم من أن يكون الإنسان بهذه الصفة وبهذه المصادمة والمخالفة لهذه النصوص العظيمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. صحيح.
قوله فليس منا هذا دليل على أن الأمر كبيرة. من حمل علينا السلاح، يعني أشهر السيف ورفعه وشق العصا ونزع اليد من الطاعة وحمل السلاح، فقال عليه الصلاة والسلام: فليس منا.
والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.